وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه أثير هذه البرامج إليكم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام العظيمة، بتحية الإسلام المباركة، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الذي هو باكورة عدة لقاءات تتعلق بالإيمان، في وقفات إيمانية نقف وإياكم في كل حلقة مع قيمة عظيمة من قيم ديننا العظيم، دين الإسلام الذي ارتضاه الله جل وعلا دينا نتدين به إليه سبحانه، دين الإسلام الذي قال الله جل وعلا فيه إن الدين عند الله الإسلام. هذا الدين الذي جعله الله جل وعلا خاتمة أديانه السماوية، وجعله عاقبتها التي لا يقبل الله جل وعلا من مكلف ومن مؤمن إلا أن يتعبده بها. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين العظيم، دين الإسلام، يقوم على أساس هو الإيمان، والإيمان له قاعدة، نتناول هذه القواعد من خلال هذه الوقفات الإيمانية. أيها الإخوة والأخوات، أحبتي في كل مكان من المسلمين والمسلمات، إن هذا البرنامج الذي تعده لكم مشكورة ومأجورة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، في هذه الحلقة نقف وإياكم وقفة، وبرنامجنا برنامج وقفات، نقف وقفة مع أعظم وأهم أسس هذا الدين، دين الإسلام العظيم الذي من عظمته يتدين لله جل وعلا به في أنحاء هذه البسيطة مئات الملايين، أكثر من مليار ونحو النصف من مليار من سكان العالم يتعبدون لله جل وعلا ويتدينون له بهذا الدين العظيم، بهذه القيمة الكبيرة، دين الإسلام في إيمانه وإسلامه وإحسانه. إن هذه الوقفة في هذا البرنامج يا أيها الإخوة عن أساس هذا الدين وعن قاعدته العظيمة التي تنبني عليها جميع أصوله وفروعه، تنبني عليها جميع مسائله، تنبني عليها حياتك يا أيها العبد من حين ولادتك إلى أن تكلف وتؤمر إلى أن تموت، بل ويستمر ذلك إلى أن تلقى ربك جل وعلا في الدار الآخرة. إن القيمة العظيمة والوقفة المهمة الأكيدة في قاعدة هذا الدين هي حول أساس نسمعه كثيرا وتسمعونه كثيرا، يكثر الكلام عليه وحوله وشأنه وإليه. لما؟ لأنه لا يصح الدين إلا به، لا يصح الدين إلا بتحقيقه. إنه يا أيها الإخوة والأخوات التوحيد. نعم، التوحيد. فما هو التوحيد؟ نسأل أنفسنا هذا السؤال، ما هو توحيد الله الذي أمرنا بتحقيقه؟ ثم أيضا سؤال آخر لا يقل أهمية عن الأول، ما ضد التوحيد ونقيضه ومخالفه الذي يجب أن ننتهي عنه ونتركه ونتجنبه؟ التوحيد يا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات بكل بساطة هو حق الله جل وعلا على جميع العبيد. نعم، التوحيد حق الله على جميع المكلفين من إنس وجن، من صغار وكبار، من ذكر وأنثى، من أبيض وأسود، من عربي وعجمي. إن التوحيد هو حق الله جل وعلا على العبيد، هذا هو الأساس الذي تنبني عليه العبادات كلها، تنبني عليه الطاعات كلها، ينبني عليه وجودنا في هذه الدنيا ثم بعثنا في الدار الآخرة. لنعرف التوحيد ونعرف حق الله جل وعلا على عبيده به، التوحيد هو معنى كلمة الإسلام، كلمة الإيمان، مفتاح الجنة، هو معنى لا إله إلا الله التي يقولها كل مسلم ومسلمة، كل صغير وكبير. فما معنى لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة التي ربما لو حسبنا كم نقولها في حياتنا وإذا نقولها ملايين المرات، ما معناها؟ معناها هو التوحيد، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق أن يعبد كائنا من كان إلا الله. إنه حق الله على عباده، إنه حق الله على المكلفين. لتعرف التوحيد يا أيها الموفق ويا أيتها الموفقة، فلا بد من معرفة التوحيد بأن تعرف نقيضه وضده، ألا وهو الشرك بالله. فالشرك والتوحيد ضدان ونقيضان لا يجتمعان، إذا وجد التوحيد انتفى الشرك ولا بد، وإذا وجد الشرك الأكبر انتفى التوحيد وزال. هذا هو التوحيد، وهو قيمة الإيمان الحقيقي الصادق الذي يقبله الله جل وعلا من عبده المؤمن، من إنس وجن، من صغير وكبير، من شرقي وغربي، من أبيض وأسود. هذا التوحيد بقيمته العظيمة وجماله الباهر وتحقيقه المهم لا بد أن نعرف أهميته. فلو سألت نفسك يا أيها المسلم أينما كانت بلادك ودولتك ومكان إقامتك، سألت نفسك ما أهمية هذا التوحيد؟ نسأل أنفسنا، نتكلم كثيرا عن التوحيد والتوحيد، فنعيد به ونبدأ ونبدأ وننتهي، فما أهمية التوحيد يا أيها الإخوة؟ إن هذا السؤال ينبني من كلام الله عز وجل في القرآن وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته صحيح البيان وخير البيان. وحتى نجيب على هذا السؤال المهم عن أهمية التوحيد، دعونا وإياكم نتفيأ ظلال كلام ربنا جل وعلا في كلامه القرآن، هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله وحيا علينا وجعله دستورا لحياتنا شخصية أو جماعة وأمة. قال الله جل وعلا في بيان أول أهمية من أهميات التوحيد في سورة تقرؤونها ومنكم أحبتي من يحفظها في سورة الذاريات في آخرها، يقول الحق سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كأنكم يا رعاكم الله أدركتم أهمية التوحيد من هذه الآية. نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلق الله عز وجل عبثا ولا هملا ولا لغاية غير حميدة، وإنما حصر سبحانه وتعالى الحكمة من خلق الإنس والجن، ونص على الإنس والجن خصوصا لأنهم المكلفون من خلقه جميعا. البهائم غير مكلفة، الجمادات غير مكلفة، الملائكة غير مكلفة بالعبادة ولكنها في عبادة دائمة، أما المكلفة بالعبادة وعليها الثواب والعقاب إنهم صنفان من خلق الله الإنس والجن. ولهذا قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ أي يوحدوني، كما فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن. من هو حبر الأمة يا أيها الإخوة والأخوات؟ من ترجمان القرآن؟ إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه ذلك الشاب الفتي الذي بهر الناس في علمه واستوعبهم في فقهه لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمثاله. إنه ابن عم رسول الله، إنه عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وعن أبيه. هذا الشاب الفتي الذي ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ 13 من عمره، ودعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فبهر ابن عباس رضي الله عنهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في علمه وحفظه وفهمه وفقهه. تعالوا جميعا ننظر إلى ما قاله ابن عباس في هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدوني. إذن معنى يعبدون أي يوحدون، وهو لأجله خلق الله الخلق. إذن الأهمية الأولى أن التوحيد لأجله خلق الله جل وعلا الخلق ومنهم المكلفين الإنس والجن. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ننتقل يا أحبتي أيها المسلمون والمسلمات في كل مكان، يا من تعبدتم لله بالتوحيد، ننتقل إلى الأهمية الثانية، وكذلك سنأخذها من كلام الله عز وجل. إن الأهمية الثانية لهذا التوحيد، لهذه القيمة العظيمة التي هي أساس الدين وقاعدته المتينة وعليها ينبني، أن التوحيد لأجله أرسل الله جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسل من أولهم؟ نسأل أنفسنا هذا السؤال. من أول الرسل؟ سيقول الكثيرون إن أول الرسل هو آدم عليه السلام، والجواب ليس كذلك، فإن آدم هو أول الأنبياء، لكن أول الرسل هو نوح، وهو من أحفاد آدم عليهما الصلاة والسلام. أما آخر الرسل فلا أظن مسلما يجهل من يكون آخر الرسل، إنه خاتمهم وسيدهم محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى جميع أنبياء الله ورسله وآلهم وسلم. هؤلاء الرسل من أولهم إلى آخرهم بماذا جاءوا؟ جاءوا بهذا التوحيد دعوة إليه وحثا عليه وأمرا به وجهادا في سبيله، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأهمية الثالثة أنه لأجل التوحيد أنزل الله الكتب، أنزل الله التوراة والإنجيل، صحف إبراهيم والزبور، وأنزل الله آخرها وخامسها القرآن المهيمن عليها لأجل التوحيد، أن نعبد الله وحده دون ما شريك. لأجل التوحيد، وهذه الأهمية الرابعة، لأجله أقام الله الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل بهذا التوحيد، والآخرة دار جزاء وثواب عليه. من وحد الله في الدنيا كانت له الجنة في الآخرة، ومن لم يوحد الله في الدنيا وأشرك معه غيره كان له عقابه في النار والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لأجل التوحيد وتحقيقه لله وحده دون ما شريك أقام الله جل وعلا سوق الجهاد في سبيل الله. إن الجهاد يا أيها الإخوة لم يشرعه الله ولم يأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم سفكا للدماء ولا استحلالا للبلاد والعباد ولا أخذا لأموالهم، وإنما شرع الجهاد في سبيل الله إخراجا للعباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد إلى التوحيد، كما قاله الصحابة، قاله المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان قائد جيوش المسلمين لقائد جيوش الفرس، وقاله ربعي بن حراش: هذا هو أصل التوحيد، أن نخرج العباد من ذل العبودية للبشر إلى عبودية رب الناس والبشر. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. من جعل عبادته وقصده ورجاءه وعمله لغير الله كان مشركا. من جعل عبادته بجميع أنواعها، من جعل قلبه واعتقاده معلقا بالله، دعاءه لله، ذبحه لله، نذره لله، صلاته، صيامه، زكاته، سائر عباداته لله، فقد وحد الله، لأنه أدى الله حقه. يا معاذ، يقوله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا هو توحيد الله، هذا الذي أمرنا به. نسأل الله أن نكون من الموحدين، وإلى لقاء آخر قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Thank you.